كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون.
الكلمة الطيبة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج الكلمة الطيبة. حلقتنا لهذه الليلة عنوانها أيها الإخوة والأخوات: تيسير الشريعة مفهومه وحقيقته. لا شك بأن شريعة الإسلام إنما بنيت على التيسير. هناك مظاهر كثيرة نراها في يسر شريعتنا الإسلامية بحمد الله تعالى، إلا أنه في الآونة الأخيرة ظهرت دعوات وممارسات ليست قريبة أو لا تمت إلى يسر الشريعة بصلة. حول هذه الممارسات وتأصيلها وقربها أو بعدها من المنهج الصحيح سيكون حديثنا إن شاء الله تعالى، وذلك مع فضيلة الشيخ خالد بن إبراهيم الصقعبي الداعية الإسلامي المعروف. باسمكم جميعا أيها الإخوة والأخوات أرحب بضيفي الكريم، حياكم الله صاحب الحبيب.
حياكم الله وحيا الله الإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات، وأسأل الله تعالى يجعل ذلك في ميزان حسنات الجميع ويرزقنا الإخلاص والصواب في القول والعمل.
اللهم آمين. بارك الله فيك فضيلة الشيخ، ورحب بكم مرة أخرى أيها المشاهدون الكرام، وأنتم مدعوون للتواصل معنا وذلك من خلال الأرقام الهاتفية التي تظهر أمامكم على الشاشة. صاحب الفضيلة الشيخ خالد، مرة أخرى أحييك، ونحن نتحدث في هذه الحلقة عن مفهوم أو تيسير الشريعة مفهومه وحقيقته. هذه الشريعة السمحة إنما بنيت على اليسر والسهولة ومناسبة الطبيعة البشرية، ليس هناك عانة ولا مشقة بحمد الله عز وجل في هذه الشريعة. جانب التيسير كيف ننظر إليه، كيف نأخذ هذا الجانب، جانب التيسير في شريعتنا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا شك أن هذا الموضوع هو جانب يسر الشريعة، أعتقد أن هذه الحلقة يعني أقصر من أن تحيط بهذا الموضوع في بيان حقيقته ومفهومه، لكن لعلنا إن شاء الله تعالى نأتي على المهم في هذا الجانب. ولا شك كما ذكرت يا أحمد أن الإسلام لم يشرع للناس ما يشق عليهم ويلحق بهم العنة ولا الحرج والمشقة، وإنما خلق الله سبحانه وتعالى الخلق وعلم ضعفهم فشرع لهم ما يناسب. ولعل في مراجعة النبي عليه الصلاة والسلام لربه لما فرضت على الأمة 50 صلاة فقال موسى لما رجع إليه النبي صلى الله عليه وسلم في السماء السادسة: ما فرض ربك عليك؟ قال: فرض علي 50 صلاة. قال: ارجع إلى ربك فسره في التخفيف فإن أمتك لا تطيق ذلك. فبحمد الله سبحانه وتعالى أن هذه الشريعة يعني بحدود المستطاع، ولعله وردت نصوص كثيرة في هذا الجانب. فلعلنا نذكر أولا ونقعد لهذه المسألة ونؤصل المسألة حتى نأتي لما نريد من مشيئة الله تعالى. فأولا خلو ذمة الإنسان، يعني الإنسان لما يفد إلى هذه الحياة الدنيا الأصل أن ذمته بريئة من كل تبعات، سواء كان ذلك من التكاليف الشرعية أو كذلك من الحقوق، حقوق الآدمين، وإنما تشغل الذمة بعد ذلك، وهذا ما يسمونه بالبراءة الأصلية، ما يسمونه بالبراءة الأصلية. ولذلك قيل أن العبادات الأصل فيها الحظر والمنع. من أراد أن يجب علي عبادة فهو المطالب بالدليل وليس النافي، وهذا معنى قول من العبادات مبنية على الحظر، لعل هذا جزء من تيسير هذه الشريعة. كذلك إذا نظرنا إلى آيات ونصوص القرآن والسنة نجد أنها تدور في هذا الفلك، كما في قول الحق تبارك وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال سبحانه وتعالى: يريد الله يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. فلعل في مناسبة ذكر ضعف الإنسان أو في جانب ذكر الله أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يخفف عنه بين العلة من ذلك، لأن الإنسان ضعيف لا يتحمل التكاليف الشاقة. كذلك أيضا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها حينما قالت: ما خير النبي عليه الصلاة والسلام بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. كذلك في الحديث: إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، لن يشاد الدين أحد إلا غلبه. ولما دخل النبي عليه الصلاة والسلام المسجد وجد حبلا معلقا بين ساريتين، قالوا لمن هذا؟ قالوا لزينب، إذا نشطت صلت، فإذا تعبت تعلقت به. قال النبي عليه الصلاة والسلام: حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، حلوه ليصلي أحدكم نشاطه. نلحظ هذا أيضا في حديث عمران بن حسين والأدلة على ذلك، لكن نذكر يعني من الأدلة حتى نأتي لتأصيل المسألة وتقعيد المسألة. قال: كانت بي بواسير، فسألت النبي عليه الصلاة والسلام فقال: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. السعدي رحمه الله تعالى في منظومة القواعد الفقهية يقرر هذا المعنى ويقول: الدين مبني على هذا. قال: ومن قواعد الشريعة التيسير، في كل أمر نابه تأسير. وهذا ما سنتطرق له إن شاء الله تعالى في مسألة التيسير الشرعي الصحيح، لأن هناك تيسير شرعي مغلوط، وهذا أيضا سنأتي له إن شاء الله تعالى، وممكن نمثل في بعض الأمثلة.
أنا أود أن أسأل عن حقيقة التيسير الوارد بالشريعة.
طيب، لا دعني يا أخي أحمد، لعلك تسمح لي أن أكمل هذه النقطة. لأنه قالوا: من قواعد الشريعة التيسير. كيف من قواعد الشريعة؟ نحن نعلم أن القواعد الشرعية لا بد أن تكون إما دليل، مثل حديث لا ضرر ولا ضرر، هذه قاعدة شرعية، أو تكون أحيانا مستنبطة من دليل، أو يكون الدليل يدل عليها. قال: في كل أمر نابه تأسير، أي حصل فيه مشقة وحرج. لعلنا نأخذ بعض الأمثلة حتى تتضح الصورة. الجمع في السفر مثلا، هذا من التيسير في الشريعة. وفوق ذلك أيضا أن الإنسان يجمع جمع تقديم أو يجمع جمع تأخير، قالوا: السنة أن يفعل الإنسان الأرفق به في هذا الجانب. إن كان الأرفق في حقه أن يجمع جمع تقديم، جمع جمع تقديم. إن كان الأرفق في حقه أن يجمع جمع تأخير، فإنه يجمع جمع تأخير. كذلك أيضا من تيسير الشريعة السقوط أحيانا إلى بدل، يعني سقوط العبادة في وقت معين لكنها إلى بدل، وذلك في مثل سقوط الصيام عن الحائض والنفساء، وكذلك عن المريض أو المسافر إلى بدل. كذلك أن يصير الإنسان من الوضوء إلى التيمم عند عدم القدرة على استعمال الماء، أو كذلك عند فقد الماء. أحيانا يكون السقوط بالكلية، وهذا أيضا مثل تيسير الشريعة بحمد الله تعالى، مثل سقوط الصلاة عن الحائض والنفساء، هذه تسقط عنها بالكلية بمعنى أنها لا تقضي هذه الصلاة. فصورة التيسير في الشريعة هي ظاهرة، وكما قلنا أن هذا هو الأصل في الشريعة بحمد الله تعالى، وهذا من نعمة الله سبحانه وتعالى ومن فضله على هذه الأمة.
بارك الله فيك.
بل حتى على الأمم السابقة أن الله تعالى وضع عنا وعنهم الأصار والأغلال.
نعم، بارك الله فيك. كنت سألت وأنت تتحدث قبل قليل عن حقيقة هذا التيسير الوارد بشريعة الله عز وجل، هل هو كل يعني يتبادر إلى كثير من الناس خاصة في الآونة الأخيرة أن العقوبة إنما هي يعني شدة وغلظة، وأن يقابل هذه هناك دعوات كثيرة لإلغاء مثلا عقوبات الحديث عنها، بينما أن يكون اليسر أحيانا في هذه الذي أو في تلك العقوبات أو في تلك التشريعات التي يراها الإنسان بعقله الضعيف إنما هي مصدر شدة وعنت للناس.
نعم، هو يجب أن نعلم حقيقة حتى تتضح يعني صورة حقيقة التيسير الوارد في الشريعة، أنه حتى هذا التيسير الذي ذكرناه هو ليس في الأساس يعني تزيد في الحكم الشرعي، ليس تزيدا في الحكم الشرعي. لو كان تزيدا فيه ما شرع بأصله، ولا شك أن الله سبحانه وتعالى ما شرع لنا هذا الأمر إلا لكونه خير. ألا يعلم من خلقه اللطيف الخبير؟ والله عز وجل لا يشرع لعباده إلا ما يصلح لهم فيما هو في صلاح في الدنيا والآخرة. فحتى قضية التيسير والتخفيف بمفهومه الشرعي الحقيقي المؤصل، هذا ليس تزهيدا في قضية الأساس، في قضية الحكم الأصلي. وهذا الذي يجب أن نعلمه، ونحن إذن نقدم لبيان حقيقة التيسير الوارد في الشريعة. وليس ذلك أيضا لعدم ملائمته وصلاحيته كما يعتقد بعض الناس، وإنما لكون الإنسان، وهذا هو قد يعني نحصر يعني البيان في هذه الجملة وهذه العبارة. نحن نعلم كما قلنا قبل قليل أن الشارع لم يكلف عباده بما لا يستطيعون أبدا، لكن هذا المستطاع قد يأتي وقت ويكون في حق الإنسان غير مقدور عليه، فجاءت الشريعة فخففته ثانية. هذا هو التيسير في الشريعة، لأنه واضح الشرع.
نعم، واضح جدا.
نعم، يعني هذا الميسور قد يصبح يعني الإنسان في حالة ما يستطيع أن يأتي حتى بهذا الميسور، فجاءت الشريعة فخففته ثانيا، فجاءت الشريعة فخففته ثانيا، كما في قول النبي عليه الصلاة والسلام لعمران بن حصين كما تقدم قبله: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. الذي يؤسف له مع بالغ الأسف الشديد أنه في بعض الأحيان يعتقد بعض الناس أن التيسير بالشريعة في الشريعة هو دائما الأخذ بالأخف، الأخذ بالأخف، وهذا ليس صحيحا، لأنه قضية الأخذ بالأخف ليس دائما هو التيسير.
نأخذ أمثلة ذلك إذا تكرمت.
طيب شيء. نأخذ أمثلة على ذلك، يعني في مسائل كثيرة جدا، لكن نحن لا نريد حقيقة أن يعني نتفرع إلى فرعيات ومسائل فرعية مختلفة فيها، لأنه خشية قضية الاستدراك، لكن نحن نريد أن
نعم نحن نتحدث بمفهوم عام في هذا الحديث.
يعني مثلا مع الأسف نتجد هناك الآن من يزهد في صلاة الجماعة تحت مسمى تيسير الشريعة، ويقول لك لما تقول قل ويقول الله يا أخي أن العالم الفلاني قال بأنه سنة، وأنا يحضرني حقيقة تجد أن الغالب من يركب هذا المركب، من يركب هذا المركب
الكسار
تجد أنه متبع الهوى في الغالب، وهذا ما سنتطرق له إن شاء الله تعالى. والمشكلة أن بعض المشايخ جزاهم الله خير وبعض الدعاة أحيانا قد يكون مثل إنسان يعطي إنسان السلاح وهو لا يعرف كيف يتعامل مع هذا السلاح، فنحن نطرح لعامة الناس قضية التيسير في الشريعة، لكن نترك هذه المسألة عائمة والناس ما يحسنون هذا. فلا بد أن يقيد هذا بما هو التيسير في الشريعة بضبطه الشرعي المؤصل كما قلنا وكما سيأتي إن شاء الله تعالى. لكن أنا أرى في هذه الحالة أن الناس يحتاجون حقيقة إلى أن نبذل لهم صيدا، لكن بدون أن نعطيهم سلاح إذا لم يستطيعوا أن يتعاملوا مع هذا السلاح. إذا نخلص إلى ذلك أن لا، ونظائر ذلك كثيرة، ولذلك قيل أن الإنسان قد يخرج من الإسلام وهو في دائرة أقوال العلم إذا كان يتتبع كل رخصة وأخذ كل شهادة. نعم، ولذلك قيل قال أحد السلف من أخذ برخصة كل عالم فقد اجتمع فيه الشر كله. ويحضرني أن إحدى الأخوات حقيقة ناقشتني في قضية كشف وجه المرأة، واستندت إلى قول عالم معتبر ونحن لا نريد أن نسمي حقا، فقلت طيب بأن هذا العالم الذي ترمينا إليه وتأخذنا بقوله يحرم المحلق من الذهب له القلادة ولا الإساورة، كرت الله هذه. قلت يا أختي ما مسألة الله هذه، إذا أنت تبين الآن أنك قضية هوى، وهذا معنى قوله العلم تتبع الرخصة فقد تزندق. لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم في قصة بني أبي إسرائيل لما نذر أن يقوم بالشمس ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم، لاحظوا الجمع بين أربعة أشياء، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما قال لا يفعل هذا كله، وإنما فرق بين ما هو من الشرع وما ليس من الشرع. ونحن حتى ونحن نتحدث عن هذا الموضوع يجب أن لا يفهم الإخوة والأخوات أيضا أن الأخذ بالأشد هو الشرع، لا، لكن الميزان في ذلك الكتاب والسنة، والمعتبر في تقرير مثل هذه الأمور هم العلماء المعتبرين، لأن الناس مع الأسف أصبحوا يستثمرون كل ذي ورم مع الأسف الشديد، ويسألون كل من هب ودب، وهذا سيأتي إن شاء الله تعالى. النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال مروه فليجلس وليستظل وليتكلم، هذه مين من الشرع، لكن قال وليتم صومه عليه الصلاة والسلام،
اللهم صل وسلم،
قال وليتم صومه، ما قال أيضا ولا يتم صومه، وإنما فرق بين ما كان من قبيل العادة أو من قبيل ما يأباه الشرع ولا يرتضيه الشرع، كون الإنسان مثلا يقوم ولا يجلس أو لا يستظل، وقد يؤدي ذلك بنفسه إلى التهلكة إذا كان يقف في الشمس، وكذلك لا يتكلم، وهذا أيضا منهي عنه، لأن الإنسان قال يعني في هذه الحالة سيحجم أيضا حتى عن كلمة الحق، وربما أنه يعرض له منكر فسيحجم عن كلمة الحق. قال ولكنه مع ذلك وليتم صومه. فالنبي صلى الله عليه وسلم فرق بين هذا وبين هذا. إذا نخلص إلى أن مفهوم التيسير الشرعي الحقيقي هو في قضية أننا نعلم أن الشريعة لم تأتي بما يشق على الإنسان، لكن هذا الشاق أو لم يأتي بما يشق على الإنسان، وإنما أتت بما يستطيع فيما هو في حدود قدرة الإنسان، لكن قد يعرض للإنسان عارض، قد يكون مريض ما يستطيع يصلي قائما، فجاءت الشريعة فخففته ثاني إلى أن يجلس، قد لا يستطيع الجلوس يصلي على جنب، هذا هو التيسير في الشريعة، وليس معنى ذلك أن الأخذ بالأخف.
نعم بارك الله فيك. كنت أشرت فضيلة الشيخ في ثنايا حديثي قبل قليل إلى أن إشاعة هذا المفهوم بين الناس، مفهوم يسر الشريعة، دون بيان آليات هذا التشريع وتفصيل هذا التشريع، هذه الصورة التي تظهر يعني بين الناس وإشاعة هذا الأمر بين الناس دون إعطاء تفاصيل، أدت إلى أن يقتحم أناس، يعني يتخذ أناس كثيرون هذا الأمر يعني ذريعة لأشياء كثيرة، بمجرد أحيانا أخطاء ترتكب واضحة جدا مخالفة لشريعة الله عز وجل، ثم تفاجأ بأن هذا الشخص يتعلل بيسر الشريعة.
نعم، هو لا شك أنه هذا له دواعي كثيرة جدا، وحقيقة يعذرني الأخوة والأخوات إذا قلت على مستوى الدعاة والمشايخ وكذلك على مستوى عامة الناس، من الدواعي لذلك اعتقاد البعض أن هذا يؤدي إلى تحسين صورة الإسلام اللي هو التقليل والتخفيف. نعم. وهذا أعتقد أنه ليس له حد، والمشكلة لما أيضا يراد بذلك إلى تحسين صورة الإسلام لدى الغرب ويتنازل عن قضايا شرعية، لا أقول فرعية وإنما على الأسف طال ذلك حتى الأصول. الأصول الآن المنادات بين التقريب بين الأديان من أين ظهرت هذه؟ من أين ظهرت؟ المستند الشرعي والأدلة الشرعية تخالف ذلك. ظهرت تحت هذا المسمى، تحت جمع الكلمة أو شيء من هذا، وتحسين صورة الإسلام لدى الغرب. قضية أيضا منادات الكافر بالآخر، من أين ظهرت هذه؟ مع أن الله سبحانه وتعالى ذكر لفظ الذين كفروا في القرآن أكثر مرة، والنبي صلى الله عليه وسلم إذا قال لا تغلبنكم الأعراب على صلاتكم فإنها في كتاب الله العشاء وإنهم يسمونها العتمة. حتى قضية العشاء الآن لفظ العشاء أنه نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نسميها العتمة، وإنما نسميها بما سماها بها القرآن. هذه مع أنه ما يترتب عليها حكم شرعي كبير، فكيف نأتي الآن إلى مثل هذه القضية وهي قضية حساسة وقضية من أصول الدين وكليات الدين؟ ونحن إذا نقول ذلك للذين يقولون بأن الخلاف في الفرعيات يعني أمره يسير كذا، وهذا وإن كان حق، لكن كما قال أحدهم قال بأن فقه التيسير إذا أمسك به الإنسان إذا أطلق أول الحبل فإنه لا نهاية له. يعني فقه التيسير إذا أطلق الحبل من أوله، يعني إذا ما فهم مقصود الشارع من الأساس فإنه لا حد له، قد ينتهي إلى أمر عظام. ولذلك يحضرني أن أحدهم قال يعني أنه لا يليق، لاحظ الكلمة، أنه لا يليق أن أذهب إلى الدول الغربية فأقوم بهم خطيبا بلحية طويلة وثوب قصير. وهذا مع الأسف يعني من هذا الباب. لماذا؟ لأنه يرى أن هذا أنه ينبغي تحسين الصورة، ومن تحسين الصورة أنه يتقافز على الأحكام الشرعية حتى بهذا الحد. والكفار لما قال النبي صلى الله عليه وسلم تعال يا محمد نعبد إلهك سنة وتعبد إلهنا سنة، أنزل الله تعالى ماذا؟ قال قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولدين. فالمسألة مفاصلة في هذا لا شك. ولذلك قضية تحسين صورة الإسلام ينبغي أن تنبع من خلال المنطلقات الشرعية، من خلال الأصول الشرعية، من خلال الأدلة الشرعية، وليس لأحد حق أن يتنازل عن مسلم شرعي أو قضايا شرعية تحت دعوة لا، لأن تحت دعوة لا تحسين صورة الإسلام، لأن هذا دين الله سبحانه ونحن مؤتمنون عليها أصلا. ليس إلى زيد ولا إلى عبيد ولا إلى فلان ولا علان له حق أن يتنازل عن مسلمات شرعية أو يتقافز على أحكام شرعية تحت هذا الباب، حتى وإن ظن ذلك أن ذلك يؤدي بزعمه وبفهمه الذي يعتقد بل أزم أنه خاطئ اعتقد أنه يؤدي إلى ذلك.
نعم، بارك الله فيك فضيلة الشيخ وأحسن إليك. أستاذنك معي صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن محمد العويد أستاذ العقيدة في جامعة القصيم. صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز حياكم الله.
الله يحييك، أهلا وسهلا بك وبضيفك فضيلة الشيخ الكريم الشيخ خالد،
حياكم الله،
وأسأل الله عز وجل أن ينفع بهذا اللقاء ونجعله مباركا وفي ميزان حسناتكم.
اللهم أمين. صاحب الفضيلة سعداء باتصالكم ومشاركتك معنا في هذه الحلقة. نحن نتحدث عن يسر الشريعة مع صاحب الفضيلة الشيخ خالد، نشرف بهذا الاتصال منكم صاحب الفضيلة، ونسعد بسماع ما لديكم حول هذا الأمر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا مديني. وبعد، أنا أقول إن ثمة متغيرات كثيرة في خلخلة بعض المفاهيم الشرعية، هي من نتاج العولمة ومن نتاج الانفتاح على العالم كله، وحتى دخل هذا في قضايا عقدية وقضايا تأصيلية، ومنها قضية مفهوم اليسر في الشريعة. و ليست المدية أن نقول يعني في أن ننفي هذا، بل لا يجوز بحال، فإن اليسر في الشريعة هو من أعظم مقاصدها التي بنيت عليه، والله عز وجل عبر عنه بالإرادة، يريد الله بكم اليسر ما يريد يجعل عليكم من حرج، فهذه من أعظم الألفاظ التي تدل على الإرادة، التي تدل على أنه مقصد وأن الله يريد هذا وأنه يقصده منا سبحانه وبحمده. لكني أقول إن التغيير في مفهوم التأصيل الشرعي لبعض القضايا يحتاج إلى أن يعتني بها أهل العلم، وأن يحرروها للناس، وأن يبينوها على صورتها الحقيقية، سواء في مفهوم التيسير أو في القضايا الشرعية الأخرى. وأظن أن مفهوم التيسير من يعني من أشد المفاهيم التي تحتاج إلى بيان. الله عز وجل من علينا وتكرم بهذا الدين فجعله دين يسر، إن كما يقول صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين يسر، ومعالم يوسف خالد الدين كثيرة جدا، ربما أن شيخ هنا أطل على بعضها وسيكملها فلا مزيد على قوله. وهي من جمال هذا الدين ومن عظمته ومن كرم الله عز وجل بهذه الأمة، وهي من علامة خيريتها واختيارها واصطفائها، فنحمد الله عز وجل على هذا الدين. وليتنا نقدم الإسلام للآخرين بصورته السمحة الرحبة الواسعة الجميلة الطيبة التقية النقية الزكية، حتى تسعد البشرية كلها بهذا الدين العظيم. لكن الذي يجب أن نفعله هو أن نقدمه على صورته الحقيقية التي جاءت في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول إن ثمة أخطاء في مفهوم اليسر تجنح بكثير من المسلمين ذات اليمين وذات الشمال، فعندما نرى بعض الناس يشددون عن أنفسهم ويغلون ويتطرفون في أفكارهم، فلا شك أن هذا خلل في مفهوم اليسر الذي أراده الله منا. وعندما يستغل هذا المصطلح ويتكأ على ذات اللفظة والكلمة المجملة أن الدين يسر للانحلال بالواجبات وتخلص من ما أمر الله عز وجل به أو الوقوع في ما حرم الله به، فإن هذه أيضا انحراف ذات الشمال آخر يحتاج إلى معالجة. أقول إن دور أهل العلم في تحذير مثل هذه المفاهيم الشرعية وبيانها واضحة جلية على منهج كتاب الله ومنهج كتاب ومنهج سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أضحى اليوم متعينا، لا يقبل التأجيل ولا التأخير، حتى لا تأتي أجيال في خضم تمييع لبعض المصطلحات أو تشديد في فهم بعض المصطلحات، وإنما ينبع أبناؤنا وبناتنا وشبابنا وشاباتنا على المفهوم الشرعي الذي دل عليه الكتاب والسنة. أظن أن هذه الحلقة إن شاء الله تعالى هي من المساهمة نقلات المجد المساهمة الفاعلة الرائدة في العناية بمثل هذه الموضوعات. وأرجو من أخي المقدم ومن الأخوة القائمين على القناة أن تكون هذه البداية لمعالجة مثل القضايا الشرعية الشائكة المشكلة التي سينبني عليها باعتبار أنها أصول سينبني عليها فروع كثيرة جدا. أبناؤنا وبناتنا والمجتمع كله بحاجة إلى العناية بها وتشكيلها بعقلياتهم التشكيل الصحيح على منهج كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم.
ولن أتكلم عن اليسر ولا عن مفهوم الشرعي ولا عن الخلل الوارد فيه سواء ذات اليمين وذات الشمال، فأجزم أن شيخنا وفقه الله من أهل هذا ومن أهل هذا من أهل هذا الأمر ومن أهل هذا الشأن، وأسأل الله أن يسدده ويبارك فيه. وأسأل الله لك أخي مقدم برنامج التوفيق ولقناتنا المباركة التوفيق وأن يكتب على أيديكم الخير أجمعين.
بارك الله فيك.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا جزيلا لكم صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن محمد العويد أستاذ العقيدة في جامعة القصيم، شكر الله لكم. أعود لكم الشيخ خالد وما طرحه الشيخ عبد العزيز الدكتور عبد العزيز. هناك قضايا كثيرة طرحها الشيخ، أقف على من يتكئ على الجانب التيسير، من يشدد على نفسه أحيانا في بدعوى حفظ الدين وحفظ كذا، وفي المقابل من يأخذ ذات الشمال ويتساهل ويفقد أحيانا وقد يرتكب كثير من المعاصي بدعوى التيسير.
نعم، وحقيقة مثل ما ذكر الشيخ جزاه الله خير، وحقيقة أشكر الشيخ على المداخلة الجميلة وصلى الله تعالى يكون ذلك في ميزان حسنات. أقول يعني هو طالب الشيخ حقيقة الدعاة والمشايخ في تحرير هذه المسألة، أنا أيضا أطالب بما هو أخص من ذلك وتحرير بعض المسائل العالقة، لأنه بعض المسائل العالقة الآن هي التي قد تكون جرأت بعض العام على ما لم يجرؤ عليه من قبل. هناك مسائل عالقة كثيرة جدا، فتأخر الدعاة وطلبة العلم والمشايخ في تبيين هذه المسائل ربما أنه جر البعض إلى أن يجتهد في هذه المسائل فيصبح عنده رقة في دينه، يصبح عنده رقة في دينه. ونحن ذكرنا مثل ما قلت يا أستاذ أحمد يعني قضية أن الإنسان لا يأخذ لا طرف الأمور ولا طرف الشيء، وإنما كلا طرفي الأمور إذا ميمو، وإنما التوسط في هذا مطلوب وأخذ المسألة بدليل. لعلنا قلنا في بداية الحلقة أنه الأصل في العبادات الحظر والمنع، بمعنى أنه ما يقبل من أحد إلا بدليل، هذا هو الأصل. لا قضية المتساهل الذي يريد أن يتقافز على الأحكام الشرعية ويأيدها من الوريد إلى الوريد تحت مسمى تيسير الشريعة، ولا كذلك الذي يريد أن يدخل في شرع الله سبحانه وتعالى ما ليس منه. ولعل ذكرنا قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع زينب لما قال حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، ولما زاد معاذ رضي الله تعالى عن السنة ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أفتان أنت يا معاذ، إذا أممت الناس فخفف. لكن كيف هذا التخفيف؟ هنا نريد التوازن الحقيقة، كما قال ابن القيم يقول بعض الناس لا يحفظ إلا أحاديث النقارين، إذا أممت الناس فخفف، لكن لا يحفظ اتكاء الصحابة على العصي من طول قيام النبي عليه الصلاة والسلام. وبين هذا وبين هذا هو الحق، بين هذا وبين هذا هو الحق، هذا هو الذي نطالبه. نعم.
هذا الحق، هذا الوسط. نعم. فضيلة الشيخ، لماذا تأخر الناس في بيانه للناس وهو الوسط دائما يرضي جميع الأطراف؟
هو لا شك أنه تغلغل النتيجة، يعني حنا سنذكر إن شاء الله تعالى الدواء إلى هذا هو قضية الهوى. يعني قضية الهوى هذا من أعظم الأسباب التي دفعت يعني بعض الناس إلى أن يركب هذا المركب الصعب، هو قضية تحت مسمى. حتى أنه بعض الناس وبعض عامة الناس أحيانا قد تنهوا عن محرم، يقول يا أخي لا تشدد على الناس، المسألة هينة. وأنا أعجب حقيقة أيضا بكون بعض الناس يفرق من كلمة التشديد مع أنه واردة في الشرع، واردة في الشرع.
وفي التشديد أحيانا رحمة، يعني
التشديد رحمة. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قتلتم فأحسنوا قتله، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته، فأمر بإحسان في موضع الشدة. النسائي رحمه الله تعالى عقد باب وقال باب التشديد على من تخلف عن صلاة الجماعة، باب التشديد في الجلوس على القبر، باب التشديد في الخروج من المسجد بعد الأذان. وداود رضي الله تعالى عنه ذكر باب التشديد في أكل مال اليتيم، باب التشديد في أكل الربا، إلى غير ذلك. ذكروا هذا الباب. النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال لمعاذ أو لما عير رجل بأمه؟ قال إنك امرؤ فيك جاهلية، إنك امرؤ فيك جاهلية. ابن عمر رضي الله تعالى عبد الله بن عمر لما قال له لما قال أورد حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنع إماء الله مساجد الله بيوتهن آخرون، قال ابنه سالم ما قالوا بعد اعتراض على حكم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال والله لا نمنعهن. لاحظ الآن قال هذا غيره، ونحن أيضا نهدي هذا لمن مثل ما قلت يا أستاذ أحمد يتشدد في هذا الجانب أيضا، وقد يشرع في أحكام شرعية لم تكن واردة في الشرع. قال والله لا نمنعهم. قال أقول لك قال النبي عليه الصلاة والسلام قول الله لا نمنعهم، قال ذلك غيرة، والله لا أحدثك بعد ذلك أبدا. يعني أعجب من موقف هذا موقف هذا رضي الله تعالى. قال عليه الصلاة والسلام يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعه في يده لما رأى رجل عليه خاتم من ذهب، فأخذها الرجل وطرحها، فلما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم قيل خذ خاتم فانتفع به، قال والله لا أخذه وقد طرحته بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام. إذن حقيقة التوسط في هذا مطلوب. وأنا قلت في بداية الحلقة ليس معنى حديث عن التيسير في الشريعة ومذمة هذا أو مذمة قضية الفهم الخاطئ لهذا المعنى أن نأخذ بالطرف الآخر، وإنما التوسط في هذا مطلوب.
نعم. أحيانا فضيلة الشيخ يكون يعني أخذ الناس بالقول مثل الأشد معنا فيه القول الأيسر فيه فتح نافذة كبيرة لأن ينصرف الناس عن هذا القول، وبدلا أن يذهبوا إلى الجانب الأيسر في شريعة الله عز وجل إلى الجانب المحرم في ذلك.
لا شك يجب أن يعلم هؤلاء أن تحريم الحلال أشد عند الله تعالى من تحليل الحرام. إذا كان الإنسان حين يفرق ويخاف ويتق الله عز وجل أنه لا يحرم لا يحل حراما، فأعظم منها أنه يحرم الحلال. ويجب يعني هذه الأمور يجب أن لا تترك نهب للناس، وإنما مرد ذلك ولا العمدة في ذلك هو الكتاب والسنة. قال الله تعالى وقال رسوله عليه الصلاة والسلام بالفهم الصحيح أيضا، لأنه بعض الناس أحيانا قد يستدل على غير المدلول ويضع الأدلة في غير أماكنه وفي غير ما موضعت له، وقد يأتي بدليل للانتصار لقولها أو للأخذ بهذا القول مع أن الدليل لا يدل على هذه المسألة لا من قريب ولا من بعيد.
بارك الله فيك شيخ خالد. هناك مفهوم خاطئ ينتشر في 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 تناول هذه القضية يسر الشريعة، أدى هذا الفهم الخاطئ إلى مخالفات كثيرة وأخطاء كبيرة جدا. أبرز هذه المخالفات وأبرز هذا المفهوم الخاطئ، يعني مظاهر هذا المفهوم الخاطئ.
هو حقيقة يعني ممكن نستشف هذا من وضع الناس الآن، يعني مثلا قضية الآن كشف الوجه المرأة وما يدار حول ذلك، مع أنه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول الخلاف من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى عهد يقول كان خلاف النظريين، وإلا كنا كنا خلاف النظريين. أنا أتحدى أحد يثبت لي أن من يصف لي عائشة رضي الله عنها وش عائشة وخديجة وغيرها من أمهات المؤمنين.
جميل الكلام. نعم. الشيخ كان خلاف النظريين.
نعم. كان خلاف النظريين من دعاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن يقول الشيخ الإسلام إلى عهد، يعني مبثوث فقط في الكتب لكنه على أرض الواقع كنا النساء يستترن. يجب أن نعلم قضية أخوان، أنه قضية الخلاف يعني، والعالم العالم هو مشرع، العالم يبين، يبين حكم الله تعالى وحكم الرسول عليه الصلاة والسلام، فقد يصيب وقد يخطئ. الناس لو أخذوا بهذه القاعدة لسلموا من كثير من الآثام ومن الشروب. نحن نحتاج في هذه القضية أيضا إلى قضية الورع، قضية الورع الذي تركه كثير من الناس، قضية قول النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الحديث عليه مدار أمر الآخرة، إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهم أمور مشتبهات. هذا قل من يتحدث عن أمور مشتبهة الآن، وتؤد هذه مع الأسف تحت مسمى الشريعة الآن، ويصبح الأمر مفاصلة. حتى قضية الحرام، والله بعض يعني يؤسفني أن أقول بعض الدعاة والمشايخ أنه يستثقل إخراج كلمة الحرام أحيانا، حتى هذا اللفظ يستثقل هذا اللفظ خشية كما يقال من تفير الناس، أو طمعا في جمع الناس، أو طمعا في تأليب قلوب بعض الناس، وهذا أمر خطير جدا. ولذلك نحن نحتاج إلى التأصيل الشرعي في هذه المسألة، في قضية مسألة يسر الشريعة، إعطائها للناس جاهزة، إعطائها للناس بمدلولاتها الشرعية، بفهم السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم. هذا هو الذي نحتاجه. نحن لا نريد أن ننفي هذا الأمر، هذا جزء لا يتجزأ وركيزة أساسية من دعائم هذا الدين، التيسير في الشريعة جزء، بل إن المطالب بخلاف ذلك لا شك أنه ذم، لكن نحن نطالب بتصحيح هذا الوضع، وهو قضية تصحيح معنى ومفهوم اليسر في الشريعة.
لو سأل أحد الناس فضيلة الشيخ عن هذا التصحيح كيف يتم؟
لا شك أنه هذا التصحيح أولا يحتاج إلى أمور، أولا يحتاج مثل ما قال الشيخ إلى أن يقوم الدعاة وطلبة العلم ببيان هذا الأمر، وأن يتقوا الله سبحانه وتعالى في هذا، وأن يبينوا لهم ذلك على وجه الشرعي. نحتاج كذلك أيضا إلى أن يستشعر الداعي وطالب العلم إلى أنه مطالب بنجاة نفسه قبل نجاة الآخرين. يعني الآن لما تتصل امرأة مثلا تولول وتصيح، وأنا عندي حاجة أني أذهب وأسافر بدون محرم، الإنسان يجب وهو يفتي أن يبحث عن نجاة نفسه قبل يعني قبل نجاة هذه.
قد أحيانا يتخذ الإنسان الجانب يعني براءة للذمة الجانب الأشد في ذلك، مع أن هناك يسر في هذه القضية،
نحن
سواء
الآن
في هذه القضية وفي غيرها.
نحن الآن ممكن أنا قلت في البداية أنه ما نتكلم عن جزئيات ومسائل قد يرد الخلاف فيها، إنما نحن نتكلم عن منهج عام الآن، كمنهج عام
جميل.
ولا المسائل كثيرة، ونحن لو طرحنا بعض المسائل مثل مسألة إذا أتينا إلى عورة المرأة بالنسبة للمرأة ما بين السرة إلى الركبة، مثل تشغير الحواجب، أو مثل ما يرى بعض المشايخ إذا قص الحواجب ويقول المنهي عن النتف، إلى مسائل كثيرة قد يحدث فيها الخلاف. لكن الذي نريد أن نبينه تأصيل هذا المنهج.
جميل.
تأصيل هذا المنهج، إذا أصل هذا المنهج ما في مانع أن الإنسان إذا اقتنع ونحن نعلم أنه كمسألة أصولية أن المقلد يأخذ من الأوثق في علمه ودينه وأمانته، لكن المشكلة حينما يربى الناس على الانتقائية، خذ من فلان هذه المسألة فلانية، تأخذ من فلان هذه المسألة فلانية، حتى أنه أصبح على الأسف الشديد عند عامة الناس، وهذا اللي يبرز المشكلة، أن هناك مشايخ متشددين وهناك مشايخ متساهلين. ما الذي أوجد هذا التقسيم؟ وأنا حقيقة بحسب اطلاعي لم أرى حقيقة أنه قضية الأخذ بالأخف أنه كان منهج أبد من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن. وليس معنى ذلك كما قلت أن نأخذ بالأشد، لكن اتخاذ هذا منهج وأنه ديننا تدين بالله سبحانه وتعالى به، وأنه يجب أن يربي الناس على هذا. بل قال أحدهم وحدثني بهذا من طلبة العلم، يقول يجب أن يأخذ طالب العلم والشيخ يأخذ بالأيسر حتى يسر على الناس. هذا مو بصحيح هذا.
نعم.
هذا الكلام عائم هذا، وهذه مشكلة. فقضية الأخذ بالأخف ليس هو دين. النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال أبرأ إلى الله مما صنع خالد لما فعل ما فعل في بني جذيمة. فقضية بيان المنهج الشرعي، قال قتلوه قتلهم الله، أفلا سألوا؟ اجهلوا، إنما شفاء العي السؤال. ما ردهم النبي عليه الصلاة والسلام قال خذوا بالأيسر، وإنما أمرهم أن يسألوا عن مثل هذه المسألة. المشكلة الذي أوجد هذه الظاهرة هو قضية أنه دائما بعض المسائل يحتف بها، يعني قضية الرفق وقضية التيسير والعطف على الناس، وقد تكون أحيانا بعض المسائل الشائكة الآن في مثل هذا الوقت الحاضر تستدعي أحيانا إلى هذا، فينزلق الإنسان والداعي وطالب العلم والشيخ ينزلق وراء هذا. وهذا الأمر كما قلنا أنه كالحبل، يعني ما دام متمسك بالإنسان من بدايته فهو على خير، لكن إذا ترك بداية هذا الحبل فإنه قد يؤدي به لواد سحيق.
نعم، أحيانا فضيل الشيخ على مستوى الفرد يعني وتربية الفرد تربية نفس الإنسان حينما ينزل كذا هو بحاجة إلى أشبه ما تكون بدعائم تدعم هذا الاستقامة على دين الله عز وجل، حينما تزول هذه الدعائم دعامة بعد أخرى بالتالي يجد الإنسان نفسه وقد انسلخ من دين الله عز وجل أو قرب ذلك.
وهذا مثل ما ذكرت يا أخ أحمد من الدواعي حقيقة لانتشار مثل هذا المبدأ هو مفهوم الجهل في تيسير الشريعة. ومشكلة أنه ظهر عندنا الآن نبتة من الشباب أصلحهم الله، وقد يكون أحداث سن وقد يكون مجمل تربيتهم على كتب تربوية ليس إلا اعتبروا أن الإسلام وشرائع الشريعة كالجدار القصير كل يستطيع أن يتقافزه. ومن العجب أنك تجد أحيانا في بعض المجالس يقول لك يا أخي ديننا مهم في دين النصارى ما في رجال دين. نقول نعم لكن في علماء دين، بل إنه مقالة أحدهم كأنه يقول كما قال أحدهم، فإذا وصلنا إلى فلان فهم رجال ونحن رجال. قضية الاعتداد بالنفس مع الأسف الشديد واعتبار أنه كما قيل الإنسان يفتي لنفسه وأن هذا الدين مبذول للجميع وأنه حظ فلان من العلم كحظي أنا، وما أقول احتقاره وازدراء كبار المشايخ والعلماء، لكن قد يرى هذا الآخر أنه ليس بحاجتهم وأنه حصل من العلم ما حصل ما يغنيه عن متابعة مثل هؤلاء. هنا حقيقة يبدأ المسألة. إذا انضاف إلى ذلك مسألة الهوى، والهوى نحن نعلم أنه إله يعبد من دون الله سبحانه، قال عز وجل أفرأيت من اتخذ إلهه، ولذلك الله تعالى قرر هذه الحقيقة في القرآن، قالوا ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقال سبحانه وتعالى إنما كان قول مؤمننا إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينه أن يقولوا سمعنا وأطعنا، بعض الناس يقول سمعنا وعصينا. صحيح. وقال سبحانه وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، وليس الأمر كذلك، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت، لأنه إذا حكموا ويجد في نفسه حرج قد يزيغ.
نعم.
ويسلم أيضا ويسلم تسليما، التسليم لحكم الله سبحانه وتعالى. فلا شك أنه نبوغ أمثال هؤلاء مع الأسف الشديد واجترائهم على بعض المسائل، حتى إن بعضهم قد يقرر أحيانا مسائل كبار يحار لها جهابذة العلماء وقد صحيح. توقف فيها كبار العلماء، ولا شك أنه رقة الدين وضعف الإيمان قد يكون له دخل في ذلك.
نعم، بارك الله فيك شيخ خالد. معي متصل كريم أبو فواز من جدة. أخي الكريم حياك الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال إن شاء الله؟
أهلا وسهلا بك يا أخي.
طيب لك شيخك الكريم.
ولك أخي.
لو تكرمت إثارة في الآونة الأخيرة يعني إثارة مسائل الخلاف، هل هي من باب التيسير على الناس؟ يعني نشاهد أنه بعض العوام هذه الأيام يتكلم في مسألة مثلا قد فصل فيها مئات من العلماء وكان فيها خلاف بسيط يعني بين 20 عالم يعني ضد 600 عالم، فبعض الناس عندما يريد التيسير يقول هذه المسألة فيها خلاف، هذه المسألة فيها خلاف، هذه المسألة يعني كثرة مسائل إثارة مسائل الخلاف كصلاة الجماعة كسفر المرأة إلى سفر الطاعة بدون محرم فأصبح نريد تعليق من الشيخ الكريم، هل إثارة مسائل الخلاف هي من باب التيسير؟
جميل جدا أخي الكريم، بارك الله فيك، إضافة جميلة جدا من الأخ أبو فواز. تفضل فضيلة الشيخ.
هو قضية الخلاف يعني موجود، يعني حتى وجد هذا الخلاف بين أبي بكر وعمر في قتال منع الزكاة، لكن الذي نحتاجه هو التجرد للحق، وهذا أنا أعتقد حقيقة أنه لو وجد التجرد للحق يعني في كثير من المسائل فأعتقد أنه ستتضح المسألة.
نعم. هل الخلاف يا شيخ يعني هل الخلاف مسوغ إلى أن الإنسان دائما يأخذ الأيسر في ذلك؟
ليس مسوغ، لكن أريد أن نقرر الحقيقة، لأنه مثل الأخ يعني هذا الكلام الذي قاله الأخ المبارك يدور في أذهان الكثير. يجب أن نعلم حقيقة أن التعارض هما ليس في الشريعة أصلا، التعارض ليس في الشريعة، حتى حقيقة أن نؤصل مسألة تأصيل جميل نقول أن التعارض إنما ينشأ في ذهن الفقيه. ابن خزيمة يقول ليس في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ثمة حديثان متعارضا، فمن وجد شيئا من ذلك فليأتي يؤلف له بينهما. إذن أصل الشريعة، ولذلك الخلاف إنما نشأ بعد النبي عليه الصلاة والسلام. عمر رضي الله تعالى لما تجرد الحق قال فوالله ما هو إلا أن رأيت الحق مع أبي بكر فأذعنت له. هناك نقاط، النقطة الأولى هي لو وجد التجرد للحق لما حصلت هذه الوساوس. كذلك أن يترك الخلاف إلى أهل العلم وأن لا يتطاول كل إنسان على مسألة الخلاف ويقرر، حتى أنه أحيانا قد يجتمع 10 ويخرجون ب11 رأي في المجلس واحد، وهذا هو الذي أوجد الهوى حقيقة وأوجد هذه البلبلة. حتى أني أنا وجدت أحد الأخوة في أحد السنوات في الحج، يعني هو طالب علم مبتدئ لكن لا يكاد يعني الإخوة مرتاحين معه في الحمل، لا يكادون يقومون بأدنى مجهود، هذا سنة وهذا يسقط عنكم إذا كذا وهذا كذا وهذا كذا. قلت يا أخي لا تجتري لهذا الحد، اتق الله عز وجل، حتى إنهم يعني يفعلون أشياء عجيبة جدا. وقد وجدت معه كتاب فتح الباري ويأخذ بالأقوال هي كانت شاذة أو صحيحة، نحن نتكلم عن هذا. ثم النقطة الثالثة اللي نحتاجها، نقول لهذا الشخص أنت الآن تأخذ بقول من؟ القضية الفاصلة إذا كنت تأخذ، إذا كان مستدلا يعرف الدليل فيجب عليه أن يطلب المسألة بدليله ولا تبرى ذمته إلا بهذا، إذا كان يعرف الدليل ويميز يقول ما حكم كذا ويسأل عن الدليل. إذا كان مقلدا فإنه يجب عليه أن يتبع الأوثق في دينه وعلمه وأمانته. وعندنا بحمد الله علماء كبار الآن ومشايخ كبار قرروا لنا كثير من المسائل بحمد الله جميعا، فلا حاجة إلى أن نذهب إلى قول فلان وعلان من يكونهم وإن كان عندهم علم لكنهم أصغر منهم ولا شك في هذا المجال. فلو ربط لعلنا نأخذ يعني مسألة اتساع هوة الخلاف بفقد الشيخين الشيخ عبد العزيز بن باز عليه رحمة الله الشيخ محمد، حتى نتصور المسألة ما الذي حدث الآن. وجد هوة كبيرة لا شك أن هذه الهوة مصدرها من وين؟ مصدرها أن الناس كانوا يصدرون عن رأي هذين الشيخين رحمه الله تعالى في الغالب في جملة، لما وهذه الثلمة يعني في الإسلام، هذه الثلمة لعل هذا من معانيها، وجدت هذه الثلمة فتجرأ الناس وأصبح كل لا يرى لا الآخر له لا له حق ولا فضل، وإن كان عندنا بحمد الله مشايخ ويعتبر في رأيهم ويعتد برأيهم مثال الشيخ صالح فوزان والشيخ عبد الله جبرين وغيرهم.
نعم فضيلة الشيخ، نحن نتحدث في هذه الحلقة عن هذا اليسر، وهناك مفهوم خاطئ لهذا اليسر أدى إلى ممارسات وأفعال بعيدة عن يسر الشريعة. أسباب انتشار هذا خاصة في الآونة الأخيرة ظهر كما ذكرت قبل قليل أن عدم صدور الناس عن فتاوى مثلا المفتين المعتبرين الذين يبرأ الإنسان تبرأ ذمة الإنسان بأخذ تقليدهم وأخذ فتاواهم، الدواعي التي أدت إلى انتشار مثل هذا الأمر.
نعم هو لعله مر علينا يعني بعض الدواعي انتشار الجهل وكذلك أيضا اتباع الهوى وغير ذلك.
نعم إذا أذنت فضيلة الشيخ حتى لا نتأخر على هذا المتصل الكريم ونأخذ هذه الأسباب جملة واحدة. الأخ الكريم أبو معاد من أبها تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساء الخير يا شيخ خالد، مساء الخير يا أخ أحمد.
أهلا وسهلا بك أخي الكريم،
مساك الله ورضا العافية.
سؤالي للشيخ، نجد في بعض الإخوان نسأل الله لنا ولهم الهداية والتوفيق ممن يشددون في التعامل مع إخوانهم المسلمين، في يعني من يخالفونهم في المنهج أو يخالفونهم في بعض الأمور، فيما نجد أنهم ييسرون تيسيرا عجيبا في من يخالفهم، مع من يخالفهم في المعتقد يخالفهم في الله أو يخالفهم حتى في الديانة أيضا.
جميل،
فحبذا لو يعني طرحتم هذا الموضوع وناقشتموه.
طيب
في ظل المعطيات الحالية والتي تدور في الساحة بشكل واضح.
جميل جدا أخي الكريم، شكرا جزيلا لك، جزاك الله خير. أعود لكم شيخ خالد، والموقف أحيانا هذه نتيجة هذا السلوك، أحيانا هناك يعني سلوك آخر في من أخذ برأي وكيفية أن يتعامل الإنسان مع من يعتقد هذا الاعتقاد ويرى هذا الرأي ويسلك من تم وفق هذا الرأي.
هو ما ذكره الأخ على التشديد في عندنا الركائز يعني في قضية الدعوة هنا أربع ممكن تجمع في آيتين. قال سبحانه وتعالى في الآية الأولى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، هذه ثلاث. قال في الآية الأخرى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، يعني ثلاث بالحسنة واحدة إلا الذين ظلموا، فهؤلاء يجب التشديد عليهم. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أنه في آخر الزمان، وهذا على مثل ما ذكر الأخ قضية التشديد أحيانا في بعض المسائل، حتى أني سمعت هناك من يبدع في قضية وضع اليدين السدلة أو عدم السدلة أو وضع على الصدر أو على السرة أو على شيء من ذلك، الخلاف فيها سائغ في مثل هذا. نحن لا نريد في الحقيقة حينما نطرح مثل هذا أن نوجد الهوة أيضا وأن نقول بأن هذه المسائل هي مسائل فاصلة، لا، نحن نقول بأن هذه المسائل نأخذها بعمومها. الشيخ محمد رحمه الله تعالى ذكر عند قضية صلاة الجهر بالبسملة، قال إذا كان إماما ويصلي بمن يرون جهل بالبسملة كالشافعية، قال يستحب أن يجهر يعني معهم تأليفا لقلوبهم، تأليفا لقلوبهم. الأمر فيها سائر، النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن الله تعالى يبعث ريح اليمن الحرير في آخر الزمان فتقبض نفس كل مؤمن، لاحظ نفس كل مؤمن، ما جعل للطائعين ريح وللعصاة ريح أخرى، وإنما جعل لهم ريحا واحدة تقوى نفسكم منها. وفي هذا كما يقول العلم الرفق بمدعو اقتداء بالله سبحانه وتعالى. إذا كان الله تعالى يرفق بي به وهو المتفضل على الناس والمنعم على الناس سبحانه وتعالى، فمن دونه من باب أولى. ولذلك مثل ما ذكر الأخ أنه بعض الإخوان أحيانا أو بعض ممن ينتسب مع الأسف إلى الخير قد تجد أنه يشدد على إخوانه الذين قد يخالفونه أحيانا في المنهج، لكن ما سلم منه أو سلم منه فلان وعلان ولا تكاد تجد له مقالة أو كلمة أو تأنيب أو بيان عن منهج اليهود أو النصارى أو غيره من الطوائف الضالة. ولا شك أنه هذا خلل في المنهج. ولذلك ذكرتنا قبل قليل الحقيقة أنه الخلاف للتوصل إلى الحق هذا ما يؤدي للاختلاف أبدا.
جميل.
إنما يؤدي للاختلاف إذا كان لنوازع نفس ولهوى في النفس. نعم.
جميل، بارك الله فيك. كنت قطعتك وأنت تتحدث عن الدواعي التي أدت. نعم. إلى شيوع مثل هذا المفهوم الخاطئ.
أيضا من أسباب نشوء هذا هو دعوة تحقيق المصالح وجمع الناس وتأليف قلوبهم. ونحن نعلم يعني في قضية المصالح أن من المصالح كما قال السعدي رحمه الله تعالى في منظومة القواعد الفقهية الدين مبني على مصالحه في جلبها والدرء إلى قبائح، فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح. هناك مصالح يسمونها العلماء مصالح فاسدة مهومة، ولعلنا نضرب مثال حتى يتضح. ممكن أيضا يعني يصلح هذا المثال إلى قضية أنه عدم الأخذ بالأشد أيضا.
نعم.
قصة ذلك الرجل العالم لما كان جالس مع طلابه فدخل أحد الخلفاء وذكر بأنه جامع زوجته في نهار رمضان، فقال له الشيخ تصوم شهرين متتابعين. لما خرج قال الطلاب نحن يا شيخ تعلمنا عندك أنه أول عتق رقبة، فإن لم يستطع صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60
مسكينة.
قال لا، هذا خليفة وعنده إماء كثر يستطيع أن يجامع ويعتق، نضربه بالأشد حتى ما يعود له مرة ثانية. هذه مصلحة ولا لا؟
نعم صحيح.
لكن لما كانت في مقابل أدلة الشرع اعتبرت هذه مصلحة موهومة ليسمونها فاسدة. هذا في جانب أحيانا من يشدد في الأمور التي يصاحبها التيسير. لكن بعض الناس ربما أحيانا يقول لا أصوم شهرين أطعم 60 مسكينا، ويرى أن هذا من التخفيف عليه. لماذا؟ يقول ما أريد أن أضرب بالأشد حتى لا ينفر من الدين وشيء من هذا.
نعم.
وهذا لا شك أنه هذا منهج خاطئ وهذا منهج خاطئ، ولذا قلنا الوسط هو الخير إشارته. كذلك أيضا قضية جمع الناس تأليف قلوبهم، الله تعالى قال وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. حكمة الله تعالى أن يكون العصاة أكثر من الطائعين، وهذه حكمة لله سبحانه وتعالى. وتأليف القلوب لا يمكن أن يصدر إلا من خلال الكتاب والسنة. الله سبحانه وتعالى قال هو الذي ألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، لو أنفقت مالا، لو أنفقت رحمة حتى عطفا ورحمة بدون أدلة مستندة من الكتاب والسنة فإنك لا تستطيع أن تؤلف هؤلاء. إنما يستطيع الإنسان أن يؤلف بين قلوب الناس بالتدين، بحملهم على الحق، بأطرهم على الحق وأردهم إليه. كذلك أيضا مثل ما ذكر الشيخ قبل قليل ترك بعض الأمور عائمة وعدم تأصيلها التأصيل الشرعي، ربما أن هذا فتح الباب أحيانا لبعض الاجتهادات، وربما أنها كانت مفتاح وبداية للبعض أن يتجرأ على حدود الله سبحانه وتعالى تحليلا وتحريما بدون علم شرعي.
نعم.
ممكن نذكر أيضا الجرأة على الفتي أحيانا، الجرأة على الفتي أحيانا، وهذا منها أيضا. ولذلك النبي قال لا تكذبوا علي فإن من كذب علي يلج النار. ولذلك ما سلم الذي قالوا إنما نكذب للنبي صلى الله عليه وسلم ولا نكذب عليه، يكذبون النبي مع أنه في باب فضائل الأعمال، مع ذلك ذموا على ذلك، ولا شك أنهم متعرضون لعقوبة الله سبحانه وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تكذبوا علي فإن من كذب علي يلج النار، وقال من كذب علي متعمدا فلا تبوأ مقعده من النار.
نعم، بارك الله فيك فضيلة الشيخ. معي متصل كريم الأخ محمد من الأحساء، تفضل أخي الكريم. أخي محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أرحب بالشيخ خالد.
حياك الله.
وأشكر على الأشرطة التي تتكلم عن المرأة وجزاه الله خيرا.
وإياك يا أخي الكريم.
بالنسبة للأيام طبعا الشيخ لا يخفى عليه ظاهرة النقاب وما أدراك ما النقاب. ما أدري هل هذه من اليسر الآن ولا لا؟
جميل.
يسر الشريعة أم أنها في خطوات إلى السفور؟ ما في رأي الشيخ يعني.
طيب شكرا أخي الكريم. شكراً. بارك الله فيك أخي محمد، بارك الله فيك. أعود لكم شيخ.
هذه لا شك ولي ما ذكر الأخي مسألة فرعية من المسائل التي تحدثنا. أبو عبيدة السلماني لما سئل عن هذا أخذ رداءه وغطى وأخرج عينا واحدة، لكن كونه تحت مسمى الشريعة أنه يتقافز على هذا الحكم وينسب أيضا. أنا أعتقد يا أخوان أنه الإنسان الذي يعصي الله عز وجل وهو مقر أنه عاصي لله سبحانه وتعالى خير له من إنسان وأهون عند الله عز وجل من إنسان يضيف حكم شرعي ليس ثابت.
نعم يحل حراما نعم ويحرم
ويجعله دين يتدين به الله سبحانه وتعالى.
نعم
الآن النقاب ما إحنا ما الحقيقة ما نحتاج إلى أن نتحدث عنه، هو ظاهر في الشارع الآن. ما الذي أدى؟ هل كان يعني بهذه المثابة؟ الآن وصل في بعض المناطق إلى مسألة اللثام، بل كما حدثنا بعض الأخوة في بعض المناطق الآن كشف الوجه، بعد ذلك سيكشف ماذا؟
الشعر.
الشعر بعد ذلك الله تعالى أعلم، ونسأل الله تعالى لا يأتي هذا اليوم.
هناك يعني منهج أو تربية للنفس ينبغي الإنسان أن يقف حوله، وهي قضية الحمى والابتعاد عن الحمى. من يرتح حول الحمى يوشك أن يقع فيه. ضرورة يأخذ الإنسان دائما بنفسه وأن يرتقي بإيمانه بالله عز وجل، لا أن ينزل هذا الإيمان إلى مستوى قريب من المعصية.
هنا هو لا، هذا يحتاج حقيقة إلى تربية النفس اللي يسمونها التربية الذاتية. التربية ذي. أنا الآن أتعجب مثلا من إنسان مثلا، وإن كانت هذه المسألة ليست داخلة في هذا، لكن إنسان مثلا يتصل على شيخ يسأل عن حكم الإنترنت والدخول في المواقع. أنا أعتقد أنه حقيقة السؤال عن هذا، وكذلك أيضا أعطاء الشيخ حكم عام في مجمع أو في محاضرة، هذا من الخطأ بمكان. إذا كنت أنت أنس بنفسك الضعف أنه ما تتورع عن دخول المواقع الإباحية مثلا أو نعم. الصور النظر إلى صور محرمة، أنت لست بحاجة إلى أن تستفت فلان وعلا. نعم وهذا هو الذي يجب أن نأخذ به. قضية التربية هي تقوم على ثلاث مرتكزات: داعي هو مدعو، منهج دعوي. الخلل يكون في أحدهم أحيانا، قد يكون في المدعو، ما يتوجه لا إلى الداعي ولا إلى المنهج الدعوي. ولذلك وجب على الإنسان دائما أن يراجع نفسه، أن يراجع نفسه وأن يجيمها الحق. تجد دائما أن الشيء إذا حرم حرمت كل وسيلة تؤدي إليه، كل وسيلة تؤدي إليه، وهذا من هذا الباب. فإذا الوسائل إلى محرم كما قال السعد وسائل الأمور كالمقاصد، واحكم بهذا الحكم للزوادي. الذهاب مثلا إلى مسجد عبادة، والرجوع عبادة كذلك، لأنك ما تستطيع أن تذهب إلا بالرجوع. كذلك الذهاب إلى محرم يأثم به الإنسان معصية، كذلك رجوعه معصية. نحن نقول الآن ما الذي أدى بهذا النقاب الآن أو غيره من بابها؟ لا شك أنه أدى إلى أمور كثيرة جدا،
وهي خطوات للشيطان.
نعم
دائما.
نعم خطوات الشيطان. نعم التي حذر الله تعالى منها.
نعم بارك الله فيك صاحب الفضيلة. نحن في الدقيقة الأخيرة أو قبل الأخيرة من هذا البرنامج، أود أن نختم بكلمة حول هذا الأمر، حول تيسير أو يسر الشريعة.
نعم.
وبعض المفاهيم والأغلاط التي تثار حولهم.
نعم. هو الحقيقة إذا كان من كلمة فهي وجهها للإخوة الدعاة وطلبة العلم أولا، ولست والله الذي لا إله إلا هو في مقام الناصح لهم، وأعرف أن عندهم ما ليس عندي وهم خير ولا شك، لكنه والله نصيحة مشفق أن يتقوا الله سبحانه وتعالى في الأمة، أن يتقوا الله سبحانه وتعالى في الأمة، وأن يكون الإنسان في حال الفتوى يبحث عن نجاته قبل أن يبحث عن نجاة الآخرين، وأن يتوقف في الأمور التي قد لا تتبين له أو هي من الأمور المشتبهة. ويجب أيضا كذلك أن يعود المشايخ والدعاة وطلبة العلم الناس على قضية التورع، يعني ما يلزم المسألة تكون حرام وليست حرام، إنما قضية الورع في هذا، وهذا لا شك من دين الله سبحانه وتعالى، إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهم أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ
لدينه،
فقد استبرأ لدينه، الإنسان يستبرئ لدينه. ثم أيضا أنا أنادي حقيقة عامة الناس إلى قضية أيضا انتقاء من يستفتون، انتقاء من يستفتون. الإنسان ألا لو أصيب بمرض مرضية قد يؤدي إلى هلاك الجسم، ما الذي يبحث عنه؟ لا شك أنه يبحث عن الطبيب الحاذق، وهذا مطلوب منه شرعا بل واجب عليه. ولا يجوز أن يتجشم يعني طبيب أو يدلف إلى طبيب قد لا يحسن التعامل مع الحالة، وهناك من هو أوثق منه، لأن الإنسان مؤتمن على جسده. كذلك لما يريد أن يعمر بيتا وهو مدة إقامته في الدنيا مؤقتة، يعني لن تطول يعني بأي حال من حاله، وقد يموت قبل أن يسكن هذا البيت، لا شك أنه يبحث عن الخامات الجيدة، ويبحث قبل ذلك عن المصمم الجيد، وربما أنه دخل بيوت كثيرة من أجل يرى هذه التصاميم. لماذا لا يكون هذا الأمر عند قضية الاستفتاء؟
نعم.
لماذا نتخفى من قضية الفتية وكما قيل نستسمن كل ذي ورم ونسأل من هب ودب؟ يعني بعض الناس أحيانا قد إمام المسجد، أحيانا مع قديم المسجد قد يكون مثلا حافظ للقرآن لكن قد ما يكون عنده علم شرعي.
نعم.
ونحن نعلم قال يعني يا أم القوم أقرأهم فإن كانوا في قراءة سوف يعلمهم بالسنة، قد يكون عالم بالسنة. ولذلك اختلف الفقهاء رحمة الله تعالى، إذا اجتمع قارئ لكن الآخر ليس بقارئ أقل منه في قراءة لكن أعلم منه بأحكام الصلاة. فالإنسان قد يكون قارئ لكن ليس عالم بأحكام الشريعة، وقد يكون العكس كذلك. ولذلك نحن نحتاج في قضية الانتقاء والاختيار حال الفتوى إلى الراسخين في العلم، وهذا يجب أن يكون محل عناية ومحل انتقاء منا حتى لا يلتبس الأمر على الناس. وحتى لا يضل الناس. هذه قضية دين
وهو أغلى ما يملك الإنسان فيه. نعم. خسارته وخسارة فاتحة. في نهاية هذه الحلقة أشكر المولى الكريم سبحانه وتعالى، ثم أشكر لكم صاحب الفضيلة الشيخ خالد بن إبراهيم الصقعبي المشرف العام على مشروع التوفيق الخيري بمدينة بريدة ما تفضلتم به، وأسأل المولى الكريم سبحانه وتعالى أن يجزيك عنا خير الجزاء. شكر الله لكم فضيلة الشيخ.
جزاكم الله خير وشكر الله سعيكم وخطواتكم.
شكرا لكم أنتم أيها المشاهدون الكرام، وأذكركم بحلقة الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى، ضيفي هو صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم أبو عبات رئيس جهاز الإرشاد والتوجيه بالحرس الوطني. عنوان الحلقة إن شاء الله تعالى من أخلاق الدعاء. حتى ذلكم الحين وفي كل حين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.